إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، حديثنا اليوم عن بناء الإنسان، وقد أعلنت عن ذلك أن عنوان الخطبة بناء الإنسان قبل العمران، وهذا هو الصحيح، وهذا الذي أتت به شريعة الله عز وجل، أن يبنى الإنسان. فالاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الحقيقي، الاستثمار في الإنسان هو الذي ينتج بعد ذلك العمران. لا فائدة ولا معنى لإنشاء مدينة فاضلة أهلها يتقاتلون، يتسابون، يتحاربون، يتضاربون، يكذب بعضهم على بعض. لا فائدة من إنشاء هذه المدينة المثالية. لك أن تتصور لو تعيش في مدينة أو في قرية أو في بيت كلهم يكذبون عليك، أو تعيش في بيت كل يوم خصومة، أو تعيش في بيت يتنابزون بالألقاب، أو تعيش في بيت يحسد بعضهم بعضا. ولو كنت تسكن في قصر فإنها ليست السعادة، إنما السعادة الحقيقية في بناء الإنسان الشريك الذي يشاركك معك في الحياة. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل السعادة ليست في المباني، إنما في المعاني، كما قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالسكن ليس إلى المبنى، وإنما السكن إلى امرأة صالحة تقر وتكن إليها وتجد فيها السعادة. إنه الإنسان، مرة ثانية، إنه الإنسان. ولذلك نحن إذا ما حافظنا على بناء الإنسان، سواء أولادنا أو أنفسنا، فإن الإنسان يتحول إلى وحش كاسر، ويؤذي خلق الله عز وجل، ويستغل كل ما آتاه الله تعالى من الطاقات والمهارات والذكاء في سبيل تدمير نفسه وتدمير الآخرين. ولك أن تتصور الآن واقعنا، كيف يعيش الناس هذه الحروب؟ من الذي يفعلها؟ إنه الإنسان. من الذي يقتل أخاه؟ إنه الإنسان. الحروب والتدمير والقتل والتشريد والمطاردة والملاحقة والسجن والظلم والتعدي على الآخرين، إنه تعدي الإنسان على أخيه الإنسان. هذا التعدي من الإنسان، مو الشيطان اللي قاعد يسوي هذا، الإنسان نفسه هو الذي يدمر. ولذا الله تعالى بيّن لنا طبائع النفس البشرية، أن هذا الإنسان ظلوم، أن هذا الإنسان غشوم، أن هذا الإنسان عجول، أن هذا الإنسان مجادل، أن هذا الإنسان جاهل، أن هذا الإنسان أشياء كثيرة الله تعالى بيّن في طبيعة التركيبة البشرية، حتى يتوجه الإنسان لبناء ذاته بناء صحيحا. ولم يهمل ربنا النفس البشرية، وإنما أرسل الرسل تلو الرسل، والأنبياء تلو الأنبياء، ثم أرسلنا رسلنا تترى، كل ذلك في سبيل تربية الإنسان التربية الصحيحة وتهذيبه، رسلا مبشرين ومنذرين، يزكيكم، يعني ينظف نفوسكم ويربيهم، صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل الأنبياء. تعالوا مرة ثانية إلى قصة بناء الإنسان. هذا المعنى هو المعنى الذي جاءت به الشرائع السماوية، أن الإنسان جاءت الشرائع لتبني هذا الإنسان. ولذا الله تعالى أحاطه بهالة من التكريم، حيا وميتا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا كله تكريم خاص الإنسان. أرسل الله تعالى لهم الرسل، سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض، الملائكة في خدمتهم، الكواكب في خدمتهم، الهواء، الماء، الأنهار، الجبال، البحار، كل ذلك في سبيل خدمة الإنسان. إذا الإنسان ما بني، يتحول الإنسان إلى بهيمة عزكم الله، إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يتحول الإنسان إلى وحش كاسر، يتحول الإنسان إلى مارد يؤذي خلق الله عز وجل. هذا بناء الإنسان. أرجع مرة ثانية، هذه مقدمة حول بناء الإنسان، كما يقول ديورينت في كتاب قصة الحضارة: الأصل الإنسان، فإنه يأتي بعده كل بناء، بناء السياسة بعد بناء الإنسان، بناء الاقتصاد بعد بناء الإنسان، البناء الاجتماعي بعد بناء الإنسان، كل شيء بعدما نبني هذا الإنسان. في قصة مشهورة أن الصينيين بنوا سور الصين العظيم، ولما بنوا السور، هذا السور العظيم يمتد 3000 كيلو معروف، وبذلوا مالهم وجاههم وقوتهم في سبيل حماية الصين حتى لا تغزى من القبائل خارج دولتهم. ومع ذلك خلال 100 سنة غزيت الصين 3 مرات، ولم يكن الغزو عبر السور، وإنما كان عبر الأبواب. من خلال شراء ذمم الناس ورشوة الحراس والبوابين. فتم لأن الإنسان ما بني بنية المباني، فلما شري الإنسان وشروا ذمة الإنسان تم التسلل والدخول من البوابات ووقعت مقاتل عظيمة. إنه الإنسان وليست المباني ولكنها المعاني. عندنا أمثلة واقعية يمكن احنا عاصرناها وقريب منها، كثير من الدول تعرضت للدمار وبل لتدمير بنيتها التحتية بل لإنهاء وجودها أصلا. عندنا اليابان على سبيل المثال 1945 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وما وقع في هيروشيما وناجازاكي، القنبلة الذرية أو الذرية التي ألقيت عليهم وأبادت 240 ألف إنسان وجعلت الأرض قاعا صفصفة. الصين ما فيها شيء، أرضها براكين، جزر تحيط بها المياه من كل مكان، شعب تدمر انتهى، ومع ذلك عادت الصين لتنهض مرة ثانية. ما جلسوا كالثكلى يبكون على تاريخهم ويتغنون بالأشعار في ماضيهم وأن نحن أجدادنا وأسلافنا كانوا من الساموراي وغيره، كلام فاضي هذا كما يفعل كثير من العرب. أجدادنا، قبائلنا، تاريخنا، ماضينا، نحن، كل كلام فاضي هذا. هذا تستمد منه قوة لكن لازم تعمل، غير هذا ما يمشي. ولذلك نهضوا من جديد في سبيل إعادة بنيان دولتي. مساقرة عليكم بعض النصوص من كتبهم، القيم الأخلاقية التي تم غرسها في شبابهم وإلى اليوم تدرس من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الجامعية. هذه قيم يحفظها ويطبقها في حياته كل ياباني، هذا مو كلام من عندي، هذا من كتبهم أتيت به، حتى ينهض في دولته من جديد. وبالفعل استطاعت اليابان أن تكون في مصاف الدول التي دمرتها بل تعدتها وتخطتها. ألمانيا نفس الشيء، ألمانيا بعدما احتلت برلين وبعدما هتلر دمر ودمر الحلفاء ما تبقى منها وبقيت قاعا صفصفة واحتلوها ووضعت فيها القواعد العسكرية وقسمت إلى ألمانيا شرقية وغربية ودق إسفين الحرب فيما بينهم، عادت مرة ثانية لتنهض من جد. إنه بناء الإنسان، لم يبنها المستعمر لها ولم يبنها من دمرها، بنتها سواعد الألمان وأبناء الألمان بنوها من جديد. خذ مثال ثالث، أوروبا كلها بعد الحرب العالمية الثانية تدمرت، قتل في الحرب العالمية الثانية 50 مليون إنسان طحن وتدمر، بدأ من بولندا ورومانيا وبلغاريا وهنغاريا إلى نهاية احتلال فرنسا 5 سنوات، ومع ذلك نهضت أوروبا من جديد. إنه الإنسان الذي يبنى من جديد ويعيش قيم ويعيش أخلاق ويعيش سلوك. إنك إذا بنيت الإنسان تستطيع أن تعيد بناء الحضارة، لكن إذا ما بنيت الإنسان ما في فائدة، يصير هذا الإنسان يتحول إلى وحش، يتحول إلى إنسان لا أخلاقي، يتحول إلى إنسان مغرور، يتحول إلى إنسان مادي، يتحول إلى إنسان أناني يعيش لنفسه، وهو إيذان على نهاية هذه الدولة أو نهاية هذه الحضارة التي يوجد بها هؤلاء النوعيات من الناس. خذ مثال رابع، الصهاينة بعدما شتتوا في أرض الله تعالى وضعوا عندهم خطة لبناء الإنسان اليهودي أو الإنسان الصهيوني، جمعوا شتاتهم، غرسوا في أنفسهم قيم معينة، أنهم شعب الله المختار، أن الجميع مخلوق لهم، أن التلمود والتوراة والإنجيل ينص على أنهم خلفاء الله في الأرض، وأنتم شعب الله المختار، لازم أن تعودوا إلى أرضكم المغصوبة، لابد أن تعيدوا هيكل سليمان. هذه قيم غرست في نفوس أبنائهم حتى تجمعوا وقاموا لأنفسهم دولة وكيان، ونحن في المقابل من الضياع إلى الضياع ومن الانهيار إلى الانهيار. إنك حينما تحتك بأخلاق الناس وتنظر إلى أهدافهم وتنظر إلى المعاني والغايات تعرف مدى ما وصلت إليه الدولة من الحضارة. حينما ترى إلى لباسهم، ترى إلى أخلاقهم، تنظر إلى اهتمامهم، تعرف أين وصلنا وما هو هدفنا وكيف نستطيع أن نبني الإنسان. تعالوا معي على سبيل المثال لنقرأ بعض القيم التي غرستها الأمة اليابانية في أبناء نفوسنا. لك أن تتصور أن اليابان قامت على هذه المبادئ، وأنا أقرأ المبادئ هذه حاول تطبقها عليك هنا في بلدنا أو في بلد إسلامي، شوف شنو نسبة تطبيقنا لهذه المبادئ التي تدرس من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الجامعية لكل أفراد المجتمع، وكل ذلك في سبيل بناء الإنسان، بناء عقله، بناء ذاته، تطوير مهاراته، توضيح الهدف الذي يعيش من أجله والغاية التي وجد من أجلها، سواء كان هدف يتبع الدولة أو هدف رباني، لكن يجب أن تكون الغاية واضحة عند هذا الإنسان. خذ على سبيل المثال، وهذه القيم التي تدرس، الدعوة إلى الإخلاص والانضباط والدقة، روح طبقها عاد الآن عندنا على موظفينا، الدعوة إلى الإخلاص والانضباط والدقة. شوف موظف أحيانا تأتي للساعة واحدة يقول انتهى الدوام، بعد الدوام ساعة اثنتين، الوظيفة المكان في عشرة اللي يداومون اثنين والباجين هربانين، يحطونهم بصمات يبون بصمة صناعية، يتفقون مع إنسان يداوم عنهم. لك أن تتصور موضوع الإخلاص وما تسمع عن رشاوة، ما تسمع عن سرقات، ما تسمع عن مباني انهدمت هذه المباني لأن المهندس المشرف دفعت له رشوة وأجاز تسليم هذه المباني. لك أن تتصور أشياء كثيرة كلها تنافي الإخلاص، تنافي الانضباط، تنافي الدقة. دعوة الناس إلى التفاني، هذه من المبادئ التي تدرس، التفاني، الاعتدال، الحرص على التعاون، الشجاعة، الفهم العميق، الحوار، تطوير الذات بصفة دائمة، حب البحث والاطلاع. روح زور المكتبات العامة. أنا ذاك اليوم عندي موعد مع طالب وعدت بمكتبة عامة، مكتبات عامة والله الكتب مغبرة، حتى يقول يمين المكتبة قال شيخ والله زين لقيت واحد يزورنا. مكتبات العامة اللي أنشأتها وزارة التربية في سبيل تطوير مهارات البحث العلمي في سبيل القراءة، كل منطقة فيها مكتبة عامة تدفع وزارة التربية. الآن أحيلت هالمكتبات إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. روح دش المكتبات شوف إذا تلقون أحد، مكتبات كتب مغبرة، بل الناس صارت تبرع بكتبها. كم واحد جاء للمسجد قال شيخ عندي مكتبة خلوها في المسجد، مكتبة المسجد ما حد يدخل لها، ما حد يشوف الكتب، كتب غبرت، كتب ما حد يقرأها، لأن خلاص أصبحت مو هذه ثقافتنا. تحولت الثقافة عند الإنسان بدل ثقافة البحث، بدل ثقافة الاطلاع. وإذا تحب أن تعرف شوف كم ترصد دولنا ميزانية للبحث العلمي، وشوف كم ترصد إسرائيل للبحث العلمي، شوف كم ترصد أوروبا للبحث العلمي، شوف اليابان كم ترصد للتميز والبحث العلمي، وشوف دولنا كم ترصد للبحث العلمي. أحيانا ترصد أموال ما حد يدري عنك. توجد سنويا عندنا في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي جائزة البحث العلمي المتميز في كل التخصصات، يرسلونها للجامعة ما حد يشارك فيها أصلا، ما حد يشارك فيها، وهي أموال طائلة قاعد تصرف على التميز في البحث العلمي في العلوم الإنسانية، في العلوم التقنية، العلوم الكلينيكية، كل العلوم ما حد يشارك فيها إلا قليل. لك أن تتصور هذه القيم التي تغرس في المجتمع الياباني، الدقة، التفاني، الانضباط، الاعتدال، الحرص على التعاون، الشجاعة، الفهم العميق، الحوار، تطوير الذات بصفة مستمرة أو دائمة، حب البحث والاطلاع للوصول إلى الحقيقة، الالتزام بالعمل، الالتزام بالقيم، الشعور بالمسؤولية الجماعية. شعور المسؤولية الجماعية عندنا نوع من الاتكال. أمس لقيت لي شاب في مجمع يشرب عصير وقطة في الأرض نص المجمع، فقلت له قطة في الزبالة، قال لا في عمال نظافة. شوف الاتكالية، طيب أنت اللي وصخت شيل، طيب قال لا في شيخ في عمال نظافة ورانا. لا وإذا صار فقيه يقولك نبي نحل راتبهم بعد أكثر. هذا نوع من الاتكالية، ما عندنا استعداد على أن نعمل، نتكل على غيرنا. برا المسجد في العيد كلها بطول ما يصح مقطوطة خارج المسجد، طيب أنت اللي تمر شيلك بطل على الأقل، قطة في الزبالة، لا المسجد في عمال، في عمال نظافة برا، حديقة تستمتع فيها أنت وأولادك عند بيتك. تتبع الدولة أصبحت تالفة، تحتاج إلى سقيا ماء، تحتاج تنظيم. طيب أنتوا يا الجيران تعالوا هذه حديقتنا إحنا، لا والله الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة والسمكية مسؤولة عن ذلك. وهكذا هذا ناهيك عن التخريب، هذا إحنا نقول نعمر ما نخرب، ناهيك عن التخريب اللي مارس الشباب مع الأسف في التكسير والرسوم على الأسوار والتخريب وعدم الاهتمام بمنشآت الدولة، كل ذلك في سبيل أنه لا توجد مسؤولية شخصية. هذا كله يرجع إلى شيء واحد، تربية مرة ثانية، غرس القيم. ذلك يعجبني أحد الأخوة المصري كل ما شاف له واحد قال ده ما ترباش، هو صحيح صحيح ما تربى، لأنه لو تربى على حب بلده، لو تربى على المحافظة على أملاك الغير، لو من الابتدائي ربي على ذلك والمتوسطة والثانوي ويرى أن المجتمع كله حريص على إظهار هذه القيم ما تنشأ هذه الأشياء. ليش إذا سافرنا برا نحترم؟ غصبا عليك تحترم عادات الدول. شوف خل واحد يروح يسافر إلى أي دولة ما هو مستعد يدخن في الأماكن العامة لأنه ممنوع ويخاف يسجنونه ويحاسبونه وسيكون منبوذ في المجتمع، لكن أول ما ينزل المطار هنا يدخن. طيب هذه بلدك يا أخي، احترم القوانين، احترم الأنظمة، ما هو مستعد يحترم، لأن هذا الإنسان مع الأسف ما تربى على قيم معينة، يخاف من النظام لا ولم يتربى على القيم. من القيم الالتزام كذلك بالعمل، الالتزام بالقيم، الشعور بالمسؤولية الجماعية، على المسؤولية الجماعية على المواطن، واجبات كما له حقوق. هذه من الأشياء التي تغرس فيه، لك واجبات وعليك حقوق، المساهمة بكل قوة في تطوير وبناء المجتمع، الالتزام بالقواعد العامة والقوانين، احترام كل من يتفانى لأجلك، هذه من القيم التي تغرس، احترام كل من يتفانى من أجلك، من معلم، من رجل أمن، من إطفائي، من أمك، من أبيك، كلهم يتفانون من أجلك، يجب أن يقدم لهم الاحترام. حب الوطن والاعتقاد بأن الوطن هو المحضن الذي يحضنك، فكما أعطاك يجب أن تعطيه. احترام العادات والتقاليد، التفاني في المحافظة على أملاك الوطن وصداقة الشعوب واحترام ثقافتها وفق منظومة متكاملة تشارك فيها كل مؤسسات الدولة. شوف هذا بناء الإنسان، كل مؤسسات الدولة تشارك في تحقيق هذه المنظومة أو تشارك في تحقيق هذه الأهداف، كذي يطلع لك مواطن صالح. أنا ما يمكن أطلع مواطن صالح أقعد أنا أصارخ في الخطبة ساعة أبني قيم وتأتي وزارة الإعلام أو الإعلام الخارجي المفتوح يهدم كل هذه القيم. إذا إحنا مو قاعد نعمل وفق منظومة، مو قاعد نعمل وفق هدف. ما يمكن أنا كمدرس تربية إسلامية أغرس معاني معينة ويأتي وراي مدرس الفيزياء أو مدرس الجيولوجيا وينشر لي نظرية داروين التطور والنشوء وأن الإنسان حيوان وينتقل فيهدم كل ما بنيت أنا من معاني. ما يمكن، إحنا ما نعمل في منظومة واحدة، إحنا واحد يهدم الثاني. يجب أن تتعاون جميع الأجهزة وفق هدف مرسوم. هذا الهدف هو أن يطلع لي مواطن صالح أو إنسان صالح يحافظ على القيم والعادات والتقاليد والأخلاق ويتفانى في حب بلده وأمته ودينه. الصورة واضحة، خلي يطلع لي بعد 10 سنوات ما يخالف، راضي أنا. أنا أرضى أن يطلع لي هذا الإنسان بعد 20 سنة، لكن يخرج لي إنسان منتج، إنسان مبدع، إنسان صالح، إنسان مو مجرد مستهلك، مو مجرد آلة يأكل بس، وإنما إنسان يكون عطاء نور ويشع إلى العالمين. وهذه النقطة أو اللفتة التفت إليها نور الدين زنكي الذي أسس المدارس النظامية عبر وزيره نظام الملك. شاف أن المجتمع في القرن الخامس مجتمع مرفه بعدما تفككت وتحللت الدولة العباسية، وصار عندنا دولة المماليك والدولة السلجوقية والدولة المعرف إيش وبداية نهوض الدولة العثمانية إلى آخره. فشاف أن هناك دويلات، انتشر في الأمة الإسلامية الخمر، انتشرت الغانيات والجواري، انتشر في الأمة الإسلامية التصوف وليس بمعنى التزهد وإنما ترك الناس، وكل واحد قاعد لي تحت زاوية ويهزوا رأسهم الله الله وبس، انتهت العبادة عند هذا الحد. ليس المقصود بالتصوف التزهد، فالتزهد محمود كما كان إبراهيم بن أدهم والحسن البصري وابن سيرين ومالك بن دينار ويحيى بن معاذ وغيره، هذا تصوف محمود. تصوف المذموم الذي هو يدعو إلى عدم العمل وثم بعد ذلك دعا إلى الحلول والاتحاد وغيرها كما قال ابن سبعين وابن الفارض وابن عربي وغيره. شاهد من هذا، شاف أن الأمة بدأت تتحلل، الأمة الإسلامية، فقال الجيل هذا خلاص، هذا جيل منتهي، لازم إحنا نعد لجيل ثاني. ما نتكلم عن الجيل هذا، جيل بعد 20 سنة نعد له. شو الإعداد؟ سخرت جميع أجهزة الدولة، الدولة الأيوبية بس، جميع أجهزة الدولة في سبيل إنشاء هذا المواطن. هذا هدف كبير الآن، نبي مواطن صالح. هذا المواطن بعد 20 سنة ما يخالف. وأنشئت ما يسمى بالمدارس النظامية، فأنشئت مدرسة في خراسان ومدرسة في بغداد ومدرسة في دمشق ومدرسة في مصر، مدرسة يعني جامعة، واستقطب لها أكابر علماء المسلمين كالإمام الغزالي أبو حامد الغزالي والإمام يحيى ابن شرف النووي والعز بن عبد السلام وغيره من العلماء، وأعطيوا مناهج خاصة، وبدأت الدولة تدرس هذا الجيل. 20 سنة يدرسون الجيل حتى خرج جيل واضح عند القيم، عند القيم اللي قاعد تكلمها عن اليابانيين، جيل يحب بلده، جيل يحب الخير للغير، جيل يحترم الآخرين، جيل عنده هدف واضح في حياته، جيل مبدع، جيل قاعد يطور ذاته، جيل يعرف لماذا خلقه الله تعالى. أشياء كثيرة من القيم هي أهداف عامة أو تسمى الرؤية، يعني ما نطمح أن يكون له الجيل بعد 20 سنة، هذه تسمى الرؤية، هذه رؤيتنا وهذه أهدافنا التي نريدها وهذه رسالتنا التي نعمل من أجل تحقيقها. بعد 20 سنة طلع علينا جيل صلاح الدين، حتى أن المؤرخين يقولون القوة والنصر مو بصلاح الدين بذاته، لو صلاح الدين قاد جيشا فاشلا ما انتصر، ولكن القوة بالجيش الذي كان يقوده صلاح الدين، ولو قاده غير صلاح الدين لانتصر. إيه السر؟ مو بصلاح الدين بذاته، وإنما الرجال الذين حملوا صلاح الدين ففتحوا معه، حرروا كل الدول الإسلامية واستعادوا مصر من الدولة العبيدية أو الفاطمية، واستعادوا الدويلات هذه كلها أسقطوها، ثم بعد ذلك توجه إلى تحرير بيت المقدس في حروب من أجل اتحاد العالم الإسلامي وتوحيده مرة ثانية. إذن القضية هي بناء الإنسان مرة ثانية، نحن نحتاج إلى بناء الإنسان. إذا ما نبني الإنسان فيبدأ الإنسان يتحول إلى وحش كاسر ويعمل وفق شهواته، وفق رغباته، وفق ما يريد. تعالوا نرجع مرة ثانية إلى الإسلام، كيف بنى النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان؟ أرجع مرة ثانية، هذه مقدمات. كيف بنى النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان؟ أولا في العهد المكي رسخ النبي صلى الله عليه وسلم الجانب العقدي، في العهد المدني رسخ النبي صلى الله عليه وسلم الجانب التشريعي، كل ذلك في سبيل بناء الإنسان. مرة ثانية، الإنسان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المدني عبارة عن شخص مشبع بأعمال الجاهلية، عنده مخ وعنده عقل ذكي، لكنه مشبع بعادات وتقاليد، عادات وتقاليد وأعراف تتعلق بالحياة الاجتماعية، تتعلق بالعلاقات مع الآخرين، طبقية وعبودية الناس عايشين فيها، قبلية الناس تعيش فيها، حروب طاحنة كانت تدور فيما بينهم، ثارات، موروث قديم موجود في نفوسهم، حزازات موجودة في نفوس الناس، فراغ عاطفي داخلهم، لا يوجد دين، لا يوجد آخرة، لا يوجد شريعة. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أنا اسجد لما تأمرنا، لا يعرفون، ما لهم شغل في الآخرة، قالوا نموت ونحيا، ما يهلكنا إلا الدهر، بس إحنا نعيش ثم نموت، إنما هي بطون تدفع وأرض تبلع. هذا فراغ كبير عندهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما بنى هذا الإنسان، بناء الإنسان 70 واحد، هذول العهد المكي، ترى العهد المكي مو 1000 2000، 86 70 90 100 بس اللي أسلموا في العهد المكي. 13 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يبني الإنسان، 13 سنة وهو يبني. تصور واحد دخل جامعة 13 سنة ومو عبقري، أعلم علماء الأرض وأتقاهم، 13 سنة وهو يدرسه، شو طلع لك هذا الإنسان؟ طلع نسخ مصغرة منهم، فكان كل واحد منهم إنما هو نسخة مصغرة يقتبس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحد، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، حمزة، كل واحد نسخة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى عمر في فتح مصر لما طلب منه عمرو بن العاص أن يرسل له، قال أرسل لك 4، الواحد ب1000 عندي، الواحد يسوى 1000 إنسان، 4 أشخاص، فكان يعدل واحد منهم قوة وعقلا وإيمانا ودهاء وبناء يعدل 1000. كيف بناهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا بناهم النبي صلى الله عليه وسلم بناء عقديا، بناء الاعتقاد يعني داخلك، هذا يسمونه بناء اعتقادي. بناء الاعتقاد عرف لهم من الله عز وجل، احنا عايشين نعرف الله، من الله عز وجل، شنو علاقتنا بالله عز وجل، هذا الإله يسمع ما يسمع، يبصر ما يبصر، معانا مو معانا، في كل مكان، هذا الإله شنو يبي منا، ماذا يريد هذا الإله، ماذا يحب، ماذا يكره، هل يحب هل يكره، عنده أهل، عنده عائلة، عنده، كل هذه التساؤلات بناها صلى الله عليه وسلم من جديد في نفوس الصحابة في العهد المكي. من يسلم تعال، يسمونه البناء العقائدي، لأن العقيدة هي الموقد، العقيدة هي المحرك، العقيدة هي الدافع. ماكو عقيدة ما يوجد، ما تقدر تحقق شيء. حتى الجنود في القتال يبنون ما يسمى فيهم الروح العقدية، العقيدة القتالية. ليش تقاتل؟ قال والله نقاتل لأجل تحرير بلدنا. ليش تقاتل؟ قال أقاتل لأجل فلسطين. ليش تقاتل؟ قاتل أقاتل لأجل نصرة المظلوم. ليش تقاتل؟ هذه يسمونها العقيدة القتالية. هذه تعطي 90% باور وقوة وطاقة للمقاتل، لأن إذا شاف الحرب وصار قتال ينهزم ويهرب. لذلك لازم تشحنه بعقيدة قتالية. النبي صلى الله عليه وسلم شحنهم بعقيدة، أول شيء عقيدة، تعريف بالله عز وجل، الله تعالى معاكم، الله ناصركم، الله سبحانه وتعالى يراكم، الله يسمع كلامكم، الله سبحانه وتعالى سميع بصير، الله يحب، يحب 1 2 3 4 5، الله يكره، يكره 1 2 3 4 5، الله واحد في ملكه، واحد في تدبيره، واحد سبحانه وتعالى في تصرفاته، الله تعالى ليس كمثله شيء، لا يشبهه شيء، هو علمه أحاط بكل شيء، يعلم ما كان ما لم يكن، ما لو كان كيف يكون، إلى آخر ذلك من أبواب العقاد. والقرآن كان يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعم ما يقول صلى الله عليه وسلم، حتى تحولوا إلى أشخاص غير اللي كانوا في الجاهلية، كما قال صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فصار الواحد ما يعبأ بهذه الحياة الدنيا، وقوة قوة إلهة، فكل مبعوث وراءه قوة باعثه، وهو يعتقد أن الله هو اللي بعثه، والله هو اللي وراه، والله هو اللي يسمع وينصر ويؤيد، إلى آخر ذلك. هذا أول بناء بناهم النبي صلى الله عليه وسلم، البناء العقائدي. اثنين، من البناء العقائدي عرفهم بالعالم المغيب، ثمة عالم مغيب لا نراه. قال مو أنتم حالكم في الكون، في ملائكة، هذه الملائكة لها وظائف ولها أعمال، تنصركم، تؤيدكم، تساعدكم، تسددكم، تقف معكم، تحارب معكم، أنتم مو حالكم في هذا الكون. الملائكة تكتب عليكم حسناتكم، تكتب لكم سيئاتكم، الملائكة لها أعمال، شيء بالرياح، شيء بالجبال، شيء في الأمطار، شيء قبض الأرواح، هذول خلق الله خلقهم معاكم، موجودين معاكم وإن كنتم لا ترون. آمنتم آمنا،
بعد انتقل لعالم آخر، في عالم ثاني اسمه عالم الجن، في إخوان لكم مسلمين مؤمنين صالحين صادقين مقسطين، فيهم كفار فيهم فساق، هذول يعيشون معاكم. هذه أمة أكثر منكم، أكثر عددا منكم، خلقوا قبلكم، يساكنونكم يعايشونكم، طبيعة علاقتكم معهم كيف تكون؟ وبين لهم صلى الله عليه وسلم كيف يتعاملون مع هذا، بناء الإنسان علشان تتعامل، عشان تطلع من حيز الخرافات اللي كان الناس في الجاهلية يعيشون بها، وأن لكل واد ملك، ملك من الجن إذا لم تقرب له القرابين فإنه يتعدى عليك، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم طبيعة التعامل مع هؤلاء الجن، وأن منهم مسلمين ومنهم قاسطين ومنهم ظالمين ومنهم كافرين ومنهم فاسقين إلى آخر ما بين النبي صلى الله عليه وسلم. بين لهم طبيعة الروح التي لا ترى، التي تعيش بين جنبيك، وأن مبدأها ونهايتها إلى الله تعالى، فمنه البداية وإليه النهاية، وأن إلى ربك المنتهى، يعني نهاية هذه الروح ترجع إلى الله تعالى مرة ثانية، وأن أرواحنا هي التي تحب وهي التي تكره وهي التي تسرح وهي التي تنام وهي التي إلى آخره. بيّن لهم صلى الله عليه وسلم هذا كله بناء داخل الإنسان. بيّن لهم صلى الله عليه وسلم غاية خلقهم، ليش الله تعالى خلقكم؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله ما خلقنا عشان ناكل ونشرب، الله ما خلقنا عشان نقتل بعضنا بعض، الله ما خلقنا عشان نتحارب، الله ما خلقنا عشان نتضارب، الله خلقنا لنتعارف لنتعاون، ليدعو بعضنا بعض إلى الفضيلة، لنكمل بناء هذه الأرض، لنبني أنفسنا، لنبني الآخرة. بيّن لهم الغاية صلى الله عليه وسلم عشان إنسان يكون على هدف من ذلك. بيّن لهم علاقتهم مع الأكوان والأفلاك، هذه الأكوان والأفلاك إنما خلقها الله تعالى لكم، فهي تجري وفق فلك معين، وتجري وفق قوانين إلهية وضعها منضبطة، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز الحكيم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، كل في فلك يسبحون. بيّن لهم أمطارنا لا تكون بسبب الكواكب، الكواكب والنجوم لا دخل لها بسعادتك، ما يسمى بقراءة الكف وقراءة الأبراج كلام فاضي، كل خرافات ليست صحيحة، الكواكب والنجوم لا دخل لها لا بالسعادة ولا بالشقاء. ولدت في برج القوس ولا برج العقرب ولا برج النملة ولا برج الثور، هذا لا علاقة له بالسعادة والشقاء، كما قال صلى الله عليه وسلم لهم لما مطر الناس، من قال مطرنا بنوء يعني بنجم كذا فقد كفر بالله، وإنما ومن قال مطرنا بفضل الله فقد آمن بالله. إن الأمطار والرياح وغيرها إنما هي فضل ومنة من الله تعالى. نعم حركة الكواكب والنجوم تدل على حر، تدل على برد، تدل على مطر، لكنها لا تدل على سعادة ولا شقاء في حياة الإنسان، فهذه ثمة مقادير عند رب العالمين. وبين لهم صلى الله عليه وسلم أن هذه الأفلاك مسخرة، وأن الذي يحركها الله عز وجل، وهي تجري لمستقر لها، والشمس تجري ثم تسجد تحت عرش الرحمن، والقمر يجري بعلم الله تعالى، وأن الله زين لكم السماء الدنيا بزينة الكواكب، إلى آخر ذلك مما يتعلق بالنجوم والأفلاك. بين لهم صلى الله عليه وسلم ما هو القدر، وأنك لا تمشي وتجري وفق مراداتك، وإنما الله تعالى كتب النتائج. فثمة شيء اسمه القدر، أي أن الله تعالى كتب على الخلق أفعالهم وكتب على الخلق النتائج، ثم أعطاهم سبحانه وتعالى آلة الاختيار، فهم يعملون بإرادتهم واختيارهم، لكن بعلم الله المطلق كتب لهم النتائج قبل أن يبدأوا أعمالهم، وهذا ما يسمى بالقدر. فالله تعالى علم الأشياء ثم أرادها ثم قضاها سبحانه وتعالى، فلا يقع شيء في الكون إلا بقضاء الله وقدره. بيّن لهم صلى الله عليه وسلم أن النهاية تكون إلى جنة أو إلى نار، فثمة عالم آخر لم ترونه بعد غير هذا العالم المرئي، عالم ما تكلم عنه أهل الجاهلية ولا يعرفه الذين لم يقرؤون في الكتب السماوية، اسمه عالم مغيب، وهو عالم الجنة والنار، فثمة أفلاك وكواكب ومخلوقات أخرى أعدها الله تعالى للطائعين. فمن أطاع الله أدخله الله الجنة، وهذه صفات الجنة، فبدأ القرآن يتنزل في بيان صفات الجنة وما أعد الله تعالى فيها من نعيم مقيم يكفيك أنهم لا يبغون عنها حولا. لو ما في آية تكفي في وصف الجنة يكفيك أنه لا يبغون عنها حولا، أي لن يتحولوا عنها. وهذا أكثر ما يقلق الإنسان في الدنيا، أنه يتحول من داره إلى داره. شوف الحين لو حطوك وزير أكثر ما يقلقك أنهم بيشيلونك، ولو سكنت في بيت أكثر ما يقلقك أنك تطلع من البيت، ولو كان عندك زوجة وأولاد أكثر ما يقلقك الارتحال عنهم، يعني راح تموت. وأكثر ما يقلق كل الناس ومن يملك الدنيا هو الارتحال عنها، يقلق أنه راح يموت. الله طمن أهل الجنة قال لا يبغون عنها حولا، يعني ما راح يتحولون عنها، خلاص قاعدين في الجنة، قاعدين إلى الأبد في الجنة. هذه بشرى الله تعالى زفها للناس في العهد المكي أنكم لن تتحولوا على الجنة، وغيرها من الآيات التي جاءت تثبت للجنة أنها دار الخلود، وبين لهم أن ثمة نار، نار تلظى، خلقها الله تعالى، صفاتها، ألوانها، شكلها، حجمها، عذابها، طبيعة ما فيها، كل ذلك يبني ويعمل في الإنسان. أتظن أن الإنسان لو علم أن هناك جنة ونار وبني على ذلك يظلم الغير، يتعدى على آخرين، يأكل أموال الناس، يترك شريعة الله، ما يصلي، ولا بنت ما تتحجب، ولا أب ما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لو كان في قلبه يقين عن جنة ونار، لو يعلمون الناس حقيقة الجنة والنار والله ما ينامون. عجبت للجنة كيف نام طالبها، تطلب الجنة شلون تنام، عجبت من النار كيف نام هاربها، شلون أنت تهرب من النار ونائم؟ إذن تحتاج إلى عمل دؤوب. لذلك بيّن لهم صلى الله عليه وسلم الجنة والنار، بيّن لهم صلى الله عليه وسلم أن الإنسان في هذه الدنيا معرض للبلاء، الله لازم يبتلي، هذه طبيعة الإنسان. لا تقول لي لا نبي ولا غير نبي، بل أنا النبي أكثر بلاء من غيركم، إن أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل والأمثل. لذلك يا صحابتي تحملوا، سيأتيكم بلاء، راح تعذبون، راح تنشرون بالمناشير، راح تطردون من بلادكم، راح يفعل بكم. هذا كله بناء في الإنسان كان يبنيهم النبي صلى الله عليه وسلم على 13 سنة، والقرآن ينزل ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم، آيات تنزل تبين أن البلاء واقع. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه كلها تبين لنا استبني من ثاني، أنا إذا صار بلاء أنا والله مبني على هذا، أنا متوقع أن يبتليني الله بالشر تارة أو يبتليني بالخير تارة. كل هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا بين لهم صلى الله عليه وسلم طبيعة العداء مع الشيطان، أن ثمة أعداء ما تراهم، الشيطان الرجيم. من الشيطان؟ شنو أصله؟ شنو أصل العداء؟ ما هي أسلحته؟ ما هي أسلحتكم؟ كيف تتحاربون معه؟ أتخذ صديق ولا أتخذ عدو؟ كيف يتسلل إلينا؟ كيف يوسوس؟ ما يسمى بمحاضرات كاملة سردها صلى الله عليه وسلم لأصحابه وبناهم بناء عقديا، كل ذلك في سبيل بناء الإنسان حتى يخرج صلى الله عليه وسلم إنسانا صالحا مبني من الجانب العقدي. هذا جانب واحد بس، وثمة جانب آخر بناهم صلى الله عليه وسلم ثانيا، بناء أخلاقي سلوكي، هذا بناء عقدي. البناء الثاني بناء الإنسان، بناء أخلاقي سلوكي يقوم على مبدأ، وهو المبدأ طلب بذل المعروف وكف الأذى، هذا المبدأ، حب الخير للغير، مبدأ الأخلاق السلوكي الذي بنى به صلى الله عليه وسلم أمته وأصحابه، ابذل المعروف وكف الأذى عن الناس. وبدأ القرآن يتنزل، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، لا يتناجى اثنان دون الثالث، إن ذلك يؤذيه، وإن النبي وإن الله عز وجل يكره أذى المؤمن المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده، ليس المؤمن أو المسلم باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء، قل خيرا أو اسمت. قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، قال أبو ذر يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن العمل، يعني عملي صار قليل، قال أن تكف شرك عن الناس، إنها صدقة منك على نفسك. هذا شنو هذا؟ هذا كله في سبيل بناء الأخلاق السلوكي. أخلاق السلوكي يعني أخلاقك مع الآخرين. ولذلك جاءت الشريعة أولا بتحريم كل ما يغر الصدور، هذا كله في سبيل بناء الإنسان أخلاقيا وسلوكيا. كل شيء يغر صدور الآخرين حرمته الشريعة، مثل شنو؟ قال لا يخطب بعضكم على خطبة، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. إذا تخطب على خطبة أخوك بيحقد عليك. واحد خطب مسكين، يجي الثاني عنده فلوس يخطب فوق خطبته، يخلوا الفقير يأخذون منه الفلوس. واحد مسكين الإنسان قدم مهر قليل، يجي الثاني قال أنا أعطيكم زيادة، يخلونه يأخذون أبو الزيادة. فلذا هذا يغر صدره عليك، وما يمكن نعيش في مجتمع متآكلين، واحد يحسد الثاني، لأن نص طاقتك راح تروح في الحسد على الآخر، نص طاقتك بدل الإنتاج والإبداع راح تتحول للحقد على الآخر والبحث كيف تقتله والتخلص منه وتفشل حياته وتدمر حياته. ولذلك جاءت الشريعة في البناء الأخلاقي السلوكي أولا في النهي عن كل ما يغر الصدور، والمثال الأول النهي عن أن يخطب أحدكم على خطبة أخيه، النهي عن النجش، هذا فيه إغار صدور. نجش يعني نجش، واحد عند دلال قاعد يبيع، وجيت أنا غريب دخلت أبشتري في سوق سمك، في حارات سيارات، في أي مكان، فكان الدلال يدلل على السلعة، فقال دينار، قلت أنا دينار ونص، فزاد الثاني قال دينارين، قلت 3 دنانير، قال 4، قلت 5. هذا اللي قاعد يزيد وهو ما يبي يشتري، وهو يزيد لأن له مصلحة مع البائع أصلا، وشافوا لي إنسان مسكين غريب ما أفهم لا بسمك ولا بسوق، فبدأوا يزاودون عليه علشان يرتفع السعر. هذا هو النجش. وبعدين لو اكتشف أنا أنهم يتقاسمون الحصيلة مع بعض أحقد عليهم، طبعا أحقد عليهم وأسبهم وألعنهم، يمكن يمكن أتعاوش معهم بعد. هذا كله راح تروح طاقتي عاد، قاعد أنا 5 أيام متكدر وأحس أنهم غشوني وما راح أدخل السوق هذا مرة ثانية، وتنتشر العداوة بين مجتمع واحد في سبيل تحريم إيغار الصدور. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، المزايدة في السعر بغير قصد الشراء. في سبيل النهي عن إيغار الصدور نهى أن يبيع بعضكم على بيع بعض. شو يبيع بعضكم على بيع بعض؟ أنا بيع السلعة 9 دنانير، فجاري شافني أبيع 9 قال له تعال تعال إحنا نبيع لك 8، أنا بحقد عليك طبيعي بحقد عليك. ولا أنا عندي سيارة فقلت حق الثاني قلت له يبقى خلها نعطيك أحسن منها، هذا بيع على بيعي، خله هو يفل الحالة وبعدين روح بيع أنت. لكنك تزاود أو تنقص في سبيل الإغرار في أنا وليس في سبيل المناصحة، هذا كله في سبيل إغار الصدور. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغش بكل أنواعه. تصور لو واحد يغشك في البيع يعطيك صندوق من بطاط ولا طماط ولا برتقال وتوصل البيت تلقى نص خايس من تحت، شو يصير؟ تحمل تتحامل في نفسك، خاصة إذا كنت فقير وهالدينار لا قيمة ولا وزن عندك، راح تعقد أنت عليه. ولو واحد تشتري منه آلة وبعد يوم تتعطل، ولو واحد تشتري منه سيارة ويطلع فيها خراب إلى آخر ذلك، هذا كله غش. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل أهل البادية في البيع والشراء، أو أن يبع حاضر لباد. حاضر لباد يعني أهل البادية كانوا يأتون المدينة، ويأتون المدينة معهم بضايعهم، فيدخلون المدينة ما يعرفون سعر السوق أصلا، فيأتي إما معه إبل ولا يأتي معه غنم ولا معه إقط يجيبه من البادية ولا معه سمن ولا معه ما شاء من بضاعة البادية، يدخل وهو ما يعرف سعر السوق، فيستقبلون الناس برا على أطراف المدينة، فيقول له تبيع إحنا نشتري منك مثلا الخيشة هذه اللي فيها إقط ولا فيها سمن، هذا الصرة اللي فيها سمن نأخذها منك ب10 دنانير، مسكين يبيع 10 دنانير بدل ما تقعد بالسوق، ويروحون يشترون السوق يبيعونه ب50 دينار، هو ما يعرف إن سعر السوق. فإذا دخل السوق ووجد أن إبله التي بيعت ب500 دينار تسوى 700 دينار، بيحقد عليهم يقول إحنا نصابين البلد هذه حرامية، حتى ما فيهم مروءة ما تركونا يدخل السوق. وهذا اللي يستعمله كثير من الشريطية والدلالين، يستقبلك على باب السوق علشان لا تدخل تعرف سعر السوق في الداخل، وهو يستفيد منك. هذا الذي يسمى النهي عن استقبال الركبان، يعني استقبله من برا وتغشه. أو قال لا يبع حاضر لباد، لأن رجل جاء من البادية تشتري منه أنت أو يبع تأخذ مما بضاعته وهو ما يعرف سعر السوق، هذا كله في سبيل النهي عن إيغار الصدور، وهذا جزء من البناء الأخلاقي الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، جزء من البناء الأخلاقي الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن استغلال الحاجة، هذا بناه بناء إنسان كل داخل إنسان، هذا النهي عن استغلال حاجة الناس. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. الربا شنو الربا؟ استغلال حاجة الناس. ربا واحد محتاج قال يا أخي تكفى شيخ سلفني والله ما عندي فلوس، بدخل سجن بعالج عيالي بحط إقامة بدرس بناتي عطني، قلت والله أخوي أنا مو بنك أعطيك 1000 رجع 1500، هذا الربا. أوه عين الربا هذا الربا. أو أعطيه سلعة كيلو وين من شيء رديء يعطيني كيلو من شيء ثمين، أعطيه مثلا كيلو وين تمر رديء يعطيني كيلو واحد ثمين أو له قيمة 2 بواحد. قال صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، هذا عين الربا. لأن الربا قسمين، ربا نسيئة وربا فضل، فهذا يسمى ربا الفضل يعني الزيادة، وربا النسيئة ربا التأخير، اللي خذ 1000 رجعها 1500 دينار. هذا كله مما يغر الصدور، وهو النهي عن استغلال حاجة الناس كجزء من التربية الأخلاق. النهي عن الرشوة، رشوة شو الرشوة؟ تدفع علشان تتخطى غيرك، تدفع علشان تطمر وتصل، تدفع علشان يمشونك الذي لا يمشي، هذا كله نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل بناء الإنسان بناء الأخلاق. النهي عن المكوس، المكوس التي تسمى الضرائب، التي تؤخذ مال بغير وجه حق، وإنما يفرض على الناس فرض، ويكون مثل ما كان يسوي فرعون يفرض على الناس الضرائب والمكوس في سبيل أنه يرمم قصره، في سبيل أنه يتوسع في المال، فيفرض على الناس ضرائب ويأخذ على الناس الضرائب بغير وجه. مو تقول لي مساهمة من الشعب، لا، مو تقول لي مساهمة في تطوير، لا، وإنما تعود له في النهاية حتى ينمي ماله ويكبر كرشه. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنها من الأشياء المحرمة. النهي عن غصب المال، اغتصاب أموال الناس والاستيلاء على أراضيهم والاستيلاء على أموالهم. من اغتصب أو أخذ اقتطع قطعة من الأرض طوق يوم القيامة من 7 أراضين. لا يحل لأحدكم مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. قالوا ولو كان عودا من أراك، يعني عود مسواك، قال ولو كان عودا من أراك. فكل ذلك يدخل في بناء الإنسان أخلاقيا وسلوكيا. ومن ذلك النهي عن أكل مال الناس بالباطل أو استغلال الناس. ثالثا في سبيل بناء الإنسان أخلاقيا، هذا ثالثا في ثانيا، لأن قلنا أولا البناء العقدي، ثانيا البناء الأخلاقي. بناء الأخلاقي عشان يبني الناس أخلاقيا، نهى عن كل ما يغر الصدور وذكرنا النقاط، ثم نهى عن كل ما فيه استغلال وذكرنا النقاط. ثالثا النهي عن كل ما يسبب العداوة والبغضاء، أي شيء يسبب عداوة وبغضاء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف آية الحجرات، آية عجيبة، نسقها عجيب في النهي عن كل ما يسبب العداوة والبغضاء. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. يعني مو بس رجال، حتى أقوام، ما يصير أنا أسخر من البلد الفلاني، ولا أسخر من الجنس الفلاني، ولا أسخر من القبيلة الفلانية، ولا حتى حريمنا يسخرون من حريمهم. فقضية ما يتعلق بالتعالي بالنسب انتهت هذه، لأن في آخر الآية أشار الله عز وجل أن أصلنا لآدم، فلا مجال للتفاخر في النسب عليه أصلا، ما في مجال التفاخر عليه بنسبك لأنك أنت من قبيلة وأنا من قبيلة، ولا في مجال تتفاخر عليه بشكلك لأن لا دخل لك بشكلك أصلا، هذا خلق الله اللي خلقك بهذا الشكل. فلا مجال في مجال تفتخر عليه بتقواك. ولذلك قال الله تعالى في آخر السورة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني لا مجال لتتعالى على الناس في نسبك، فلا دخل لك في موضوع الشكل، ولا مجال أن تتعالى على الناس في نسبك، لأن النسب في النهاية ترجعون لآدم، كلكم لآدم، كلنا نرجع لآدم. الدليل أن شكلنا واحد، كلنا لنا عينين وخشم واحد وأذنان وعندنا كبد وكلى وقلب، كلنا، بس الاختلاف بالجلد، حط الجلد الصورة الجلدية عليك يختلف شكلك، وإلا من حيث التركيب حتى عدد فقرات ظهرك نفس عدد فقرات ظهري، نفس الشيء، كلنا نفس الشيء، عدد الفقرات، فقرات اللي في جسمك، شكلك، طولك، هذا دليل أنك انتقال من جينات من شخص واحد، كلنا رجعنا إلى شخص واحد، جزء من نطفة حية انتقلت من آدم إلى أبناء، بعدين طلعنا كلنا نفس الشيء، ما فينا واحد عنده عين بالنص، ولا فينا واحد عنده ذيل، ولا فينا واحد يعيش بكبد مثلا بكلى واحدة، خلق خلقا يقولون هذا في عيب خلقي أصلا، كلنا نفس الشيء، نمشي على رجلين وكلنا نفس الشيء، حملتنا أمهاتنا من 6 إلى 9 أشهر وكلنا نموت في النهاية، نأكل ونشرب عزكم الله، ندش الحمامات ونختلي، نقسم إلى ذكور وإناث إلى آخر ذلك، هذه خلق الله عز وجل. ولذا قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى أصلكم. هذه الله أكدها في سبيل البناء الأخلاق للإنسان، أنه لا يجوز أن يتنابز الناس ولا يتداعى الناس بدعوى الجاهلية، بل كل الناس إخواني وكلهم أحبابي وكلهم زملائي وكلنا أمنا شوف لك أنت تصور لو أعيش أنا بالنظرة هذه، شلون راح يصير عطفي على عامل أشوفه بالشارع؟ شلون راح أتعامل مع إنسان أنا أصلا أعتقد أنه أخوي هذا الإنسان؟ هذا فضع الإسلام الذي كساه بحلة الإيمان، شلون راح أتعامل معه؟ ما راح أغش، ما راح أظلمه، ما راح أتعدى عليه، ما راح أسرق ماله، ما راح أغتصب المال، ما راح أكرهه، لأن أعتقد أنه هو أخوي. وهذا الأمر الله تعالى أكده في القرآن من خلال الآية اللي بعدها، لأن الآية التي بعدها نصت على ذلك: يا أيها الناس اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إلى آخره. فالله تعالى سمى من تتعدى عليه أخوك، لا بعد أكثر من ذلك، قال: ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا تسب نفسك، أكو أحد يسب نفسه؟ لا، قال: سبك لأخيك سب لنفسك، لأن هذا أخوك، هذا هو من جنسك، أنت واحد. فقال: ولا تلمزوا أنفسكم، ما حد يلمز نفسه، قال: لا، سبك لأخوك سب لنفسك أصلا. لا تأكل لحم أخوك، هذا أخوك لا تأكل لحمه. فسمى الله تعالى لحمة البشرية، سماهم إخوة، وسماه نفسك، أنت أنا أنا أنت أصلا، نحن اثنان لكن احنا واحد ترى. في مفاهيمنا وفي خلقنا ما يفرقنا. الله قال إذا كان ثمة تفريق الدين هو الذي يفرق. إن أكرمكم عند الله يتقاكم. الدين نعم يجعل هناك ولاء وبراء، يجعل هناك فوارق، لأن هذا عصى وهذا آمن، هذا آمن وهذا كفر. أنا رب العالمين اللي جعلت الفارق، أنا اللي جعلت الفارق بينكم، قلت إن أكرمكم عند الله يتقاكم. أما ما عدا ذلك فهي فوارق وهمية. لذلك دعا الشارع الحكيم في سبيل البناء الأخلاقي رابعا دعا إلى الترابط والتلاحم. إنما المؤمنون إخوة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، المؤمن للمؤمن كالبنيان، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، يعني ظالم خذ على يده ووجهه إلى الخير والعدل، كل ذلك في سبيل البناء الأخلاقي للإنسان. إذن أرادت الشريعة أن الإنسان إذا ما بني عقائديا وما بني أخلاقيا وكان هناك حسن إدارة، هذه الإدارة تعتني وتستثمر بالإنسان وليس بترفيه الإنسان فقط، فقل على الدولة أو قل على هذه الحضارة السلام، لأن الإنسان هو أصلها وهو أسها وهو بنيانها وهو وقودها وهو الذي يحييها من جديد. بنى النبي صلى الله عليه وسلم باختصار، طولت شوي، بنى النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان بناء اجتماعيا، بناء عقدي، بناء أخلاقي سلوكي، بناء اجتماعي، بناه صلى الله عليه وسلم بناء اجتماعيا. أعاد أصولهم إلى آدم اجتماعيا، علاقات اجتماعية، فأعاد أصول الناس كلها لآدم. كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله من خير الناس، فقال صلى الله عليه وسلم، أو قيل من أكرم الناس، فقال يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم. قالوا ما على ذلك جئنا نسألك، نسألك عن معادن العرب. جماعة ما زالت فيهم الجاهلية، يبي يصير أحسن القبائل. قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فأسقط النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى بالطبقية، أسقط الفوارق الاجتماعية بين الناس، هذا حر، هذا عبد، هذه أمة، هذا مملوك. مو صحيح أول من حرر العبيد إبراهام لينكولن كما يقولون أن إبراهام لينكولن هو أول من حرر، مو صحيح كلام، مو صحيح. أول من حرر العبيد النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال الله تعالى فك رقبة، أي دع الناس إلى فك رقاب الناس، من وطأ امرأته في زوجته يعتق رقبة، من لم يستطع أن يضحي بالحج وهو متمتع يعتق رقبة، من حلف يمينا بالله ثم حنث بها يعتق رقبة، من نذر نذرا ثم لم يستطع أن يوفي بهذا النذر يعتق رقبة، وهكذا من جامع امرأته في رمضان يعتق رقبة. كل هذا دعوة لتحرير العبيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، من كان أخيه تحت يديه فليطعمه مما يطعم ليكسه مما يكسو. مو إبراهام لينكولن اللي حررهم، حررهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل هؤلاء هم اللي استعبدوهم وأسروا 12 مليون عبد نزحوا بهم من أوروبا من أفريقيا، مات منهم أكثر من 4 مليون بالبحر وبسوء التخزين مثل الدواجن، والبقية بعد ثورة العبيد حرروهم بعد ذلك لأسباب سياسية بعيدة المدى، القصد منها إسقاط أوروبا لأنها كانت تعتمد في اقتصادها على العبيد، فدعوا إلى ما يسمى بتحرير العبيد وليس حبا في العبيد كما قال أهل التاريخ والحضارة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل بناء الإنسان دعا إلى التكافل الاجتماعي، دعا إلى الترابط. من أعتق عبدا كان عتقه من النار، اليد باليد والرجل بالرجل، أكثر من هذا شنو؟ النبي يدعو الناس يقول إذا عندك عبد تعتقه الله يعتقك من النار، يعتق برجله رجلك وبيده يدك وبنفسه نفسك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شوف كيف بنى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سمع الصحابة ذلك قام حكيم بن حزام ابن خويلد ابن أخ خديجة بنت خويلد وابن عمتها، وهو الذي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، أهدى لعمته، وهو حكيم بن حزام من أشهر سادات العرب. فلما أسلم حكيم بن حزام وسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة لما حج، قال اللهم هؤلاء عتقائي أشهدك أني قد أعتقتهم 100 نفس، 100 عبد عنده ساوي 100 سيارة، قال أعتقهم لوجه الله، اللهم اجعلهم فكاكي من النار، يعني هؤلاء اعتقهم فكني فيهم من النار. هذا من حرر العبيد صلى الله عليه وسلم، بناء اجتماعي بنى النبي صلى الله عليه وسلم الناس، ولذلك كانوا يعيشون بلا فوارق بلا طبقية بلا بين الناس كما فعل فرعون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، يعني جعلهم طوابق وجعلهم فوارق بين الناس. دعا النبي صلى الله عليه وسلم في البناء الاجتماعي إلى التكافل، أن يتكافل الناس مع بعض ويتعاونوا، ولذلك دعا إلى ما يسمى بالقرض الحسن، دعا إلى الهدية، دعا إلى الهبة، دعا إلى الصدقة، دعا إلى الوقف، كل ذلك في سبيل أن يتكافل الناس. جعل النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الإنسان كحرمة الكعبة، بل أشد حرمة، حيا وميتا، فنهى عن سبه أو قذفه أو أذيته أو سرقة ماله أو أن يمس عقله أو دينه أو عرضه أو أن يهان حيا وميتا. قال كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، يعني لو كسرتم عظم ميت كأنكم كسرتم عظم حي. لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، حتى وهو ميت ما يسب، إكراما لهذا الإنسان. أي حضارة جاءت كحضارة الإسلام؟ أي بناء كبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم للإنسان؟ إذا العيب فينا، مو في حديثنا ولا في شريعتنا، إحنا اللي مضيعين أصلا، نحن الذين تركنا هذه التعاليم. ولذلك صار الشاب عندنا يعيش بلا هدف، يعيش يروح يدور بكيومونات، يقول لي واحد يدورون في الحدائق يروح يدور بكيومون، هذا مخ؟ هذا تفكير إنسان عاقل؟ هذا بالله عليكم بناه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا البناء العقدي؟ الذين يعيشون لأجل إسعاد الآخرين، هذول يفتحون دول؟ هذول ينتجون؟ هذول يحررون؟ ماذا يفعل هؤلاء؟ ولذلك لازم أن يعاد بناء الإنسان. إذا جلست مع الواحد وشفت ثقافته وعرفت عقله وعرفت اهتماماته، تستطيع أن تستنتج اهتمام الدولة، لأن هذا واحد صنعته الدولة، هذا واحد صنعته المناهج، هذا واحد صنعه التربية، هذا واحد صنعه المجتمع. إذا قعدت معه شفت اهتماماته تعرف ما هو الهدف المرسوم، هذا إذا كان في هدف. أما إذا ما كان في هدف فيعيش الإنسان لحياته، يعيش عشان يأكل ويشرب ويستانس ويستمتع ثم تنقضي حياته، فلا هو أبدع ولا هو أنتج ولا هو قدم، ولا استطاع أن يتحول من إنسان مستهلك يأكل ويشرب وينام إلى إنسان منتج، فضلا عن إنسان مصدر كالأمم المتقدمة التي فاتتنا مثل أوروبا وغيرها. إنه بناء الإنسان. شوف لما بنوا الإنسان، من يصدق أن ألمانيا احتلت أوروبا 5 سنوات ودمرت كل ما فيها واستعبرت رجالها واستحيت نسائها؟ من يصدق هذا؟ روح شوف الآن العلاقة الأخوية والمحبة فيما بينهم. من يصدق أن ثمة حرب كانت ما بين إيطاليا وفرنسا، ما بين ألمانيا وفرنسا، من أو أوروبا أو بريطانيا؟ ما يصدق الإنسان، لأنه خلاص بني جيل جديد، بني جيل ما يقوم على التراث وعلى الخرافات، بني جيل ما يقوم على الثارات، وإنما بني جيل يقوم على التنافس. إنهم ينافسون في الصناعة، ينافسون في الإنتاج، ينافسون في الفكر، ينافسون في الإبداع. لك أن تتصور أن اسكتلندا فيها أكثر من 3600 مكتبة عامة، يعني شنو؟ يعني الشعب يقرأ، يعني ناس يقرؤون. اصعد القطارات، روح المطارات، اصعد الطيارات، شوف العالم ايش قاعد تسوي، يقرؤون الناس. هذه ثقافة تربى الناس عليها، تربوا على الثقافة، ما يملون، يقرؤون الساعات. واحنا عيالنا كل واحد ماسك تليفون يروح يدور البوكيومان، يروح يدور ورا السيارات ويدور في الحدائق. تفضل شوف تفكيرهم، شوف تفكيرنا. ولذلك من الطبيعي ان تهاجر العقول المبدعة، تبحث عن هامش من الحرية لتعيش فيه، تبحث عن من يقدر الإنسان، تبحث عن إدارة صحيحة، إدارة عاقلة تدير هذا الإنسان وتقدر وتثمن إبداعات هذا الإنسان. إن الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان، مو في المباني. خلكم من المباني، خلكم من السيارات، دعكم من الترفيه، ابن الإنسان نفسه. لازم أن يبنى الجيل حتى نستطيع بعد ذلك أن نتحدث عن حضارة وأن ننافس غيره. ما عدا ذلك فالإنسان هو وحش يتحول في أي لحظة إلى وحش. شوف المعارك اللي تصير في المجمعات والهواش، ليش؟ لأن الإنسان ما بني من الداخل على قيم. لو بني هذا الإنسان على قيمة التسامح ما يتهاوش، لو بني هذا الإنسان على احترام الغير ما يكسر، لو بني هذا الإنسان على احترام رجل الأمن لاحترام رجل الأمن لما حضر، لو بني هذا الإنسان على احترام رجل الإطفاء لقدر جهد رجل الإطفاء، لو بني هذا الإنسان على احترام الأم والأب اللي بذلوا كل شيء من أجله، أو على احترام الممتلكات العامة أنها وضعت من أجلك، لما خرب وما خطط وما سعى لأجل تدمير بلده وهي محضنه وأمه. لو بني على الحقوق والواجبات، لو بني على احترام الغير، لما نشأت بين الناس الطبقية وأن والله هذا أجنبي علي أن أستغله وأخذ منه ويدفع رشوة علشان أمشي لك معاملتك وأظلمك أو ما أخلص في عملي أو إلى آخره. من الأمراض كلها ترجع مرة ثانية إلى بناء الإنسان. يجب أن يبنى الإنسان وتتكاتف جميع أجهزة الدولة من أجل هدف واحد، وهو أن يبنى الإنسان. كل الأجهزة يجب أن تعمل مع بعض في سبيل إنشاء إنسان صالح له بعد 20 سنة. وزارة التربية، وزارة الأوقاف، وزارة الشؤون، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الأمن العام، كله يتكاتف من أجل إنشاء مواطن صالح. اقتصاد، تطوير، تفكير، حسن إدارة، حتى الإعلام، ما ينشر في المجلات، ما نسمع، ما نرى، كله يصب في بناء الإنسان. أنا تعجبت قبل كم سنة رحت إلى الصين إلى كوانزو، ولما دخلت الفندق شغلت التلفزيون ماكو قنوات، تعود مثل كل قنوات العالم. تكلمت الريسبشن قلت لهم ما في ريسيفر، تكلم انجليزي الاخ. قال لا ممنوع اصلا عندنا ريسيفر، اللي يمسكونه عند الريسيفر يعدمونه. قلت له ليش؟ طيب ريسيفر ناس كله كل العالم. قال حتى القنوات السي ان ان خاصه لنا مالت الصين. كل هذا في سبيل المحافظه على العقل. قد يكون في حجر لكن في سبيل المحافظه قنوات مفتوحه، عالم فاضي، عالم غناء، كل من يبث. هذا كله ما في، كل الفندق وهو فندق راقي 7-8 قنوات بس، ما في اكثر من هذا. وبعد قال لي ما عندنا شيء اسمه قهاوي. القهاوي اللي عندكم في بلادكم هذا العاطل اللي ما عنده شغل يروح يقعد بالقهوه، اللي يجلس في القهوه هذا يموت. اقصد القهاوي العامه اللي في الشوارع منتشره بكل مكان، هذا دليل على ان الشعب عاطل، شعب غير منتج، شعب ما عنده شيء، ظل قاعدين بالقهوه. احنا عندنا اللي يقعد بالقهوه يموت ولا يعيش، لازم تروح تشتغل. بعد ما عندنا سهر، الساعه 7 كل الاسواق تسكر، يشتغلون من الصباح الى 1 الظهر، 1 الظهر بريك عندهم، ياكلون غدام بمكانهم. الساعه 7 يسكر المجمعات كلها، طفون الليتات ويلا برا كلكم، كل المجمعات. ماكو سهر، ماكو دواره في الشوارع، ماكو سهر في الافنيوز، ماكو 360، ما في. الساعه 7 كل شيء مسكر، يروحون الى بيوتهم يرتاحون ويبداون دوره الحياه من جديد. هذا لان عندهم هدف، ولذلك تطورت الصين. شوف الصين وين وصلت الآن، اكتسحت العالم في أكبر اقتصاد ينمو في العالم، أكبر منتج اقتصادي سياسي عسكري أمني. ليش عندهم هدف؟ بغض النظر عن الهدف، سليم هدف سيء هدف صحيح، بناء الإنسان، الإنسان يعمل. بغض النظر عن هذا الإنسان يجد سعادته ما يجد سعادته، أنا أقصد أن هناك خطوط عامة مرسومة. هذا الخط هو الهدف العام الذي نريد تحقيقه، هذه الرؤية التي نريدها للمجتمع بعد 20 سنة. تعالوا يا أجهزة الدولة حطوا لي خطة 5، حطوا لي خطة 10، تعالوا نتعاون، نستجلب المستشارين، ندفع الأموال، ننشئ المؤسسات، الجامعات، حسن الإدارة والتخطيط، مؤسسات البحث العلمي، نعطي هامش من الحرية للإنسان حتى يفكر، حتى يبدع، حتى ينتج، وحافظ على إنسانية الإنسان حتى يعطيني الإنسان. هذا ما تفعله أوروبا، تعطيك هامش من الحرية، تعطيك الأمان، تعطيك الجرين كارد، تعطيك بيت، تأمن مستقبلك وحياتك، تغدق عليك بالأموال. تعال أنت عطنا خلاصة ما عندك، عطنا قلبك، عطنا فكرك، عطنا روحك، مو عشانك أنت، علشان أمتنا إحنا. ولذلك الآن أمريكا كل المبدعين فيها، مو أمريكا كلهم، يابانيين، عرب، مهاجرين عرب، فيهم هنود، كل الجنسيات يأخذون ويحصلون على كثير من العطاء في سبيل أن ترقى الأمة نفسها، مو في سبيل أنك هذا الفائدة ما راح ترجع العرب، ترجع عليهم هم. وهذا هو الإبداع وحسن الإدارة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين. اسمحوا لي ولو أطلت عليكم، لأن كل هذا في سبيل بناء الإنسان حقيقة، والإنسان يستحق أكثر من ذلك، يستحق إلى سنوات حتى تعاد برمجته مرة ثانية. إذا كنا عاجزين على أن نبني مجتمع كامل، فلا أقل أن يبني الإنسان بيته. هذا قش يقول واحد طيب شو اسوي انا ما بدي شيء. هذه مقترحات تقدم لدوله، تقدم لجهاز دوله، تقدم لرئيس دوله، انا شنو بيدي؟ اقل شيء انك انت تقتنع ان الاستثمار هو في الانسان، هذا اقل شيء يكفيني ان اخرج من هذه الخطبه، ان يكون في بالك ان الاستثمار الحقيقي هو ابنك، الاستثمار الحقيقي هي بنتك. عليك ان تستثمرهم، وعليك ان تنمي قدراتهم، تنمي مهاراتهم، مو بس ترفيه، مو بس ادخله مدرسه انجليزيه ثنائيه اللغه واحس اني انا والله حققت كل شيء، ابدا مو هذا. هذا جزء، لكن علي أن أبني القيم، أن أبني العادات. أرجع مرة ثانية لكلمة أخونا المصري لما قال هذا ما ترباش، يقصد بالفعل البيت هو الحظيرة الأولى، أو المحضن عفوا، المحضن الأول الذي ينشأ به الإنسان. ولذلك إذا أنا ما أقدر أستثمر في الإنسان، أبني في الإنسان القيم. الكلام اللي قلت على اليابانيين أصلا في بناء أبنائهم أو بناء مجتمعهم، يجب أن يتحقق على الأقل فينا إحنا، على الأقل في أولادنا. أربي ابني على الإخلاص، أربي ابني على الانضباط، على الدقة، على التفاني، على الاعتدال، على الحرص على التعاون، على الشجاعة، على الفهم العميق، على الحوار مع الآخر، عدم إلغاء الآخرين، تقبل الآخر، تطوير الذات بصفة مستمرة، أحس على البحث والاطلاع والقراءة للوصول للحقيقة، أن يلتزم بعمله ويوديه بإخلاص، أن يلتزم بالقيم، أن يشعر بالمسؤولية، أن يحب العمل الجماعي وأن يعيش مع الجماعة، أن يحب بلده ووطنه ويؤدي الحقوق كما أن له واجبات أن يساهم بكل قوة في تطوير ذاته وتطوير بلده، أن يحترم القواعد العامة والقوانين، أن يحترم كل إنسان يتفانى من أجله من رجل أمن أو إطفائي أو أم أو أب أو موظف أو معلم، أن يحب بلده، أن يحترم العادات والتقاليد، أن يتفانى في المحافظة على أملاك بلده، أن ينظر إلى الشعوب نظرة إنسانية، وأن يدعوهم إلى الخير، خاصة إحنا مسلمين ندعو غيرنا إلى الإسلام وندعوهم إلى الفضيلة، أن يفهم عاداتهم وتقاليدهم، أن يعيش مع الجميع وفق منظومة واحدة، كلنا نعيش على كوكب واحد. ما عندي من أفكار وآراء أدعوك لها، لكن في المقابل ما لم تكن محاربا فإني ما أسعى لتدميرك. إيش حق أدمرك أنا؟ ليش أسعى لتدميرك؟ وإنما أسعى في المقابل إلى أن أوصل لك الخير، كما أن الخير قد جاءني فأنا أوصل الخير لك، كما أخبر الله عز وجل أننا أخرجنا خير أمة أخرجت للناس لأجل إيصال الخير للغير، كما قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، أنتم أفضل أمة أخرجت للناس. هذا القصد من الخطبة. إذا ما نستطيع أن نبني مجتمع كامل، لا أقل من أن أبني بيتي، أبني ابني. والبناء لا يتعلق فقط بالترفيه، وإنما بناء عقائدي، بناء أخلاقي، بناء سلوكي، لعل وعسى أن هذه البيوت الصغيرة تنشأ بعد ذلك مجتمع كامل بإذن الله تعالى. وكثير من الأمنيات والأحلام كانت مجرد أفكار ثم بعد ذلك تحققت بها نهضة، فلا تدري لعل مثل هذه الخطبة يوقعها الله تعالى في أذن رجل صالح أو حاكم بار أو وزير أو مستشار يريد الخير لأمته وبلده، فالله تعالى يجعل على يديه خيرا كثيرا، كما جعل الله تعالى الخير لأمتنا على يد نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي وغيره من الفاتحين الذين جعل الله تعالى على أيديهم خيرا عظيما بمجرد بعض الأفكار الصغيرة التي تسللت إلى عقولهم وقلوبهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في سبيلك في كل مكان، اللهم ارفع رايتهم، حقق غايتهم، انصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. يا رب اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. يا رب قنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، لك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.